بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 63 من دروسنا في حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى تعلق العلم والإرادة والقدرة، وذكرنا أن العلم له تعلق واحد، تعلق تنجيزي قديم، ليس له تعلق صلوحي قديم، وإنما يعني له تعلق تنجيزي قديم، لأن العلم الصالح لأن يكشف هو الآن ليس بعلم. إذا كان الإنسان صالح لأن يعلم، إذا ليس بعالم. إذا ربنا عز وجل ليس له تعلق في العلم تعلق صلوحي، بل الله عز وجل كشف الأشياء من الأزل، فتعلق العلم بالأشياء تعلق تنجيزي قديم بالواجبات والجائزات والمستحيلات. وذكرنا أن الإرادة لها تعلقان، صلوحي قديم وتنجيزي قديم، وأن القدرة لها تعلق صلوحي قديم وتنجيزي حادث. وهنا لابد أن ننبه على شيء. احنا ذكرنا أن القدرة توجد وتعدم على وفق الإرادة، يعني القدرة تابعة للإرادة، تعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة، وأن الإرادة تخصص على وفق العلم. إذن تعلق الإرادة تابع لتعلق العلم. وهنا يأتي الإشكال. كلمة تعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة، تعلق الإرادة تابع لتعلق العلم، كيف نفهم ذلك في التعلقات القديمة؟ يعني الإرادة تعلقها قديم والعلم تعلقه قديم، طب إذا كانت تعلقان قديمين كيف يكون أحدهما تابعا للآخر؟ لأن التبعية تقتضي أن يكون التابع متأخرا عن المتبوع، وهذا يعني أن التعلق التنجيزي للإرادة أو الصلوحي أن يكون حادثا. الجواب هنا تدقيق الأمر، أن الترتيب بين التعلقات القديمة هو في التعقل والذهن، وأما في الواقع فكلها قديمة. وأما الترتيب بين التعلق الحادث كالتنجيزي الحادث للقدرة مع التعلقات الإرادة والعلم، فإنه ترتيب في التعقل والواقع. يعني فعلا تعلق الإرادة الآن التنجيزي الحادث مترتب على تعلق الإرادة في الذهن وفي الواقع، يعني تعلق الإرادة قديم، تعلق القدرة التنجيزي حادث، يعني هلأ صار. إذن معنى ذلك الترتيب حاصل في الواقع وفي الذهن. وأما الترتيب بين التعلقات القديمة فإنه في الواقع لا ترتيب، لا تأخر لا تقدم، يعني كل قديمة، وإنما فقط في الترتيب الذهني. يعني أنا أتعقل أن تعلق الإرادة تابع لتعلق العلم من غير أن يكون متأخرا عنه في الواقع. نعم.
وعلم أن تعلق القدرة والإرادة والعلم مترتب،
تعلق القدرة والإرادة والعلم مترتب. نعم.
فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة.
نعم.
وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم. فلا يوجد شيء،
يعني القدرة توجد وتعدم على وفق الإرادة، والإرادة تخصص على وفق العلم، والعلم كاشف غير مؤثر.
فلا يوجد شيئا أو يعدمه إلا إذا أراده، ولا يريده إلا إذا علمه. فما علم أنه يكون أراد كونه ثم أبرزه على طبق الإرادة، وما علم أنه لا يكون فلم يرد كونه، فلم يوجد وإن أمر به، كالإيمان ممن علم الله أنه يستمر على الكفر حتى الموت.
أبو جهل علم الله أنه سيموت على الكفر ومع ذلك أمره بالإيمان، فالإيمان علم من أبي جهل، علم الله أنه لا يوجد وإن أمر به، إذن أراد أن لا يوجد، والله تبارك وتعالى لم يوجده على وفق إرادته وعلمه وإن كان آمران به.
وإنما لم تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل.
وطبعا هنا ننتبه أنه لما نقول الترتيب بين التعلقات القديمة في التعقل، أحيانا بعض الكتب بيكتبوه خطأ في التعلق، لا في التعقل يعني في الذهن. وأما الترتيب بين التعلقات الحادثة والقديمة فإن الترتيب في التعقل وفي الخارج. إيش يعني في الخارج؟ يعني في الواقع، يعني خارج الذهن. نعم،
لأنهما لما
الآن مسألة جديدة، الآن الإرادة والقدرة يتعلقان بالجائز ولا تعلق لهما لا بالواجب ولا بالمستحيل. طب هل يلزم من ذلك نقصان في الإرادة أو عجز في القدرة؟ الجواب لا، وذلك لقاعدة هامة لابد أن نحفظها، أن امتناع الفعل إما أن يكون لعجز الفاعل وإما أن يكون لعدم قبول المحل للفعل. يعني إذا كان الأمر ممكنا وأنا ما استطعت أن أفعله فأكون عاجزا، لكن إذا كان الشيء لا يقبل هذا الفعل فعدم يعني تعلق قدرتي به لا يكون عجزا. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يقبل هذا الفعل. يعني أبسط الأمور، لو كان الباب مغلقا هل أستطيع أن أغلقه؟ هو مغلق، فنقول الآن أنا لا أستطيع أن أغلق هذا الباب، القدرة لا تعلق به. لماذا؟ لأنه مغلق. إذا نقول هذا المحل الباب المغلق لا يقبل الإغلاق، شيء طبيعي. طيب الواجب العقلي إذا تعلقت به القدرة إما أن توجده وإما أن تعدمه، طب يا ترى إيجاد الواجب هل هو ممكن؟ الجواب لا، إن التحصيل حاصل هو موجود فكيف توجده؟ طب هل يمكن أن تعدمه؟ هو واجب إذا لا يقبل الإعدام. إذا الواجب لا يقبل هذا الفعل، لا الإيجاد ولا الإعدام، فنقول هنا امتنع الإيجاد والإعدام في حق الواجب لأن هذا المحل لا يقبل هذا الفعل، وبالتالي لا يعتبر هذا عجزا في القدرة. وكذلك المستحيل لو تعلقت به القدرة فإما أن توجده وإما أن تعدمه، والمستحيل لا يقبل الإيجاد ولا يقبل الإعدام. لا يقبل الإعدام تحصيل حاصل هو معدوم، ولا يقبل الإيجاد لأنه مستحيل، ولو أنه وجد لما كان مستحيلا، لو أنه وجد لما كان مستحيلا. إذن نقول المستحيل لا يقبل الإيجاد والإعدام، فامتنع الفعل لعدم قبول المحل للفعل فلا يعتبر هذا عجزا في الفاعل.
لأنهما لما كانا صفتي تأثير،
لما كانت الإرادة والقدرة من صفات التأثير يعني تؤثر فيما تعلقت به، والواجب والمستحيل لا يقبلان التأثير، لذلك امتنع تعلق الإرادة والقدرة بالواجب والمستحيل. وأما العلم فلما كانت يعني صفة كشف ولا تأثير بها، إذا لا مانع من تعلق العلم بالواجب والجائز والمستحيل. أي لما تعلق العلم بالواجب ماذا أثر فيه؟ لا شيء. لما تعلق العلم بالمستحيل ماذا أثر فيه؟ لا شيء. لكن لو تعلقت به القدرة فإما أن توجده وإما أن تعدمه، والواجب والمستحيل لا يقبلان هذا التأثير لا إيجادا ولا إعداما.
ومن لازم الأثر وجوده بعد عدم، لزم أن ما لم يقبل العدم أصلا وهو الواجب، وما لم يقبل الوجود أصلا وهو المستحيل، لم يصح أن يكون أثرا لهما.
نعم.
وإلا لزم تحصيل الحاصل وقلب الحقائق،
تحصيل الحاصل فيما لو تعلقت القدرة بإيجاد الواجب أو بإعدام المستحيل، وبقلب الحقائق بأن تعلقت بإعدام الواجب وهو لا يقبل العدم، أو بإيجاد المستحيل وهو لا يقبل الإيجاد. إذن لو أن الواجب عدم، إذن ما عاد واجب، هي قلب الحقائق. انقلب الواجب إلى جائز، أو انقلب المستحيل على فرض تعلق القدرة بإيجاده إلى جائز. أنت عم بتقول مستحيل وهي وجد، إذا ما بقي مستحيلا هي قلب الحقائق.
وإلا لزم تحصيل الحاصل وقلب الحقائق بصيرورة الواجب أو المستحيل جائزا.
نعم.
وهو تهافت لا يعقل. فالكمال المطلق في عدم تعلقهما بالواجب والمستحيل لما علمته، والنقص الذي ما بعده نقص تعلقهما بهما المؤدي ذلك إلى إعدامهما أنفسهما وإعدام الذات
إلى إعدام القدرة والإرادة أنفسهما. يعني القدرة إذا تعلقت بالواجب، والقدرة واجبة، إذا تتعلق القدرة بإعدام نفسها، وتتعلق الإرادة أيضا بتخصيص نفسها بإيش؟ بالإعدام. وهذا لا يعقل، بل الله واجب، فلو تعلقت القدرة والإرادة بالواجب إذن يمكن أن يعدم الله ذاته والعياذ بالله. انظروا أخوانا، يعني أحيانا إنسان يتكلم كلاما يظن أن فيه تعظيما لله، بلك لا، الله على كل شيء قدير حتى على الواجب والمستحيل. نقول له هذا كلام تقوله أنت كلام خطابي، كلام عاطفي، كلام ليس علميا أبدا، وأنت لا تعقل ما تقول. أنت عم تصف كلام يقبله العوام والبسطاء ويصفقون لك لما فيه إيش من مظاهر التعظيم لله. لكن لو خضنا في معنى ما تقول وأردنا أن نحلل ما تقول لعلمنا أن ما تقوله فيه عين الإساءة والتنقيص لمقام الله تبارك وتعالى. إذن أنت أردت أن تعظم الله فوقعت في سوء الأدب الخطير مع مقام الله عز وجل.
وإعدام الذات العلية وإيجاد الشريك والعجز والجهل. نعوذ بالله من الضلال الذي تمسك به بعض أهل الاختلال.
يعني أن الله تبارك وتعالى يخلق العجز في نفسه، العجز محال، لو تعلقت به القدرة صار ممكن أن يوجد، فبالتالي يمكن أن يخلق الله العجز في نفسه. وكذلك الجهل في حق الله محال، فلو تعلقت به القدرة إذن يمكن أن يخلق الجهل في نفسه. انظروا إخوانا أين نصل. هل الذي يقول القدرة تتعلق بالواجب المستحيل قال كلمة وغاب عنه لوازمها، غاب عنه أين توصل هذه الكلمة، لكن عندما تفصل له الكلمة أين مدلولها وماذا يلزم عنه. حقيقة الكلام قبيح جدا جدا جدا. تنتلي طب احنا الآن الذي يقول ما قصده المعنى هذا، إن هذه المشكلة، هو قال كلمة وغفل عن لوازمها. يأتي إنسان يقول طيب لازم المذهب ليس بمذهب، نقول له هذه الكلمة صحيحة في باب التكفير، يعني أنا ما بكفر باللوازم، لكن اللوازم تستعمل في المناظرة في بيان أخطاء الأقوال. أقول لو كلامك باطل، أنا ما عمله أنت كافر، هلا عمله كلامك باطل. لماذا؟ لأنه يلزم من كلامك كذا وكذا من المحال، وما أدى إلى المحال فهو محال. إذا أنا أستعمل اللوازم لإبطال الأقوال الباطلة لا للحكم على صاحبها في الكفر.
قوله قيل ولها تعلق ثالث تنجيزي حادث،
هي الإرادة. مر معنا أن هناك قول وهو أن الإرادة لها تعلق تنجيزي حادث، وذكرنا أن هذا القول غير صحيح.
إن قلت إن فيه تحصيل حاصل،
كيف يعني؟ إن ربنا أراد منذ الأزل، خصص منذ الأزل، ثم هلأ تعلقت الإرادة بهذا الشيء بتخصيصه الآن بعدما خصص في الأزل، يعني صار تحصيل حاصل.
فما الحكمة في هذا التعلق؟ أجيب بأن حكمته إظهاره للملائكة.
هو عمليا إظهاره ليس بتخصيص جديد، التخصيص هو التحديد، وهذا الأمر محدد من الأزل. أما الآن هذا مو تخصيص وإنما هذا إظهار. لذلك يعني الشيخ أراد أن يبرر هذا القول الضعيف، هنقول لا، القول الضعيف ما في حاجة أن نبرره، وإنما نثبت في عقول الناس القول المعتمد ونقف عند ذلك.
قوله مترتب أي في التعقل فقط.
شوفوا كيف كتبها، في التعقل يعني في الذهن فقط.
بالنظر لتعلق القدرة الحادثة مع تعلق الإرادة التنجيزي الحادث، ولتعلق الإرادة القديم مع تعلق العلم.
الآن عندنا الترتيب في التعقل بين إيش وإيش؟ بين التعلق التنجيزي الحادث للقدرة وهذا ثابت، وبين التعلق التنجيزي الحادث للإرادة على القول به. يعني هنا تعلقان للقدرة والإرادة، كلاهما حادث، كلاهما حادث. هذا الترتيب بين هذين التعلقين الحادثين هذا في التعقل، لأن الإرادة تتعلق بهذا الشيء تعلقا تنجيزيا حادثا عند حدوثه على القول بهذا القول، على القول بهذا القول، وعندها تتعلق القدرة أيضا عند وجوده. فنقول هذان التعلقان الحادثان بينهما ترتيب في التعقل، في التعقل. طيب، وبين التعلقات القديمة للإرادة والعلم والقدرة هذا الترتيب أيضا في التعقل، هذا الترتيب أيضا في التعقل. نعم.
قوله مترتب أي في التعقل فقط بالنظر لتعلق القدرة الحادثة،
متعلق القدرة الحادثة، ننتبه الحادثة، الحادث صفة للتعلق، أما القدرة قديمة،
مع تعلق الإرادة التنجيزي الحادث، ولتعلق الإرادة القديم مع تعلق العلم.
نعم.
وأما بالنظر إلى تعلق القدرة الحادث مع تعلق الإرادة التنجيزي القديم، وكذا تعلق الإرادة التنجيزي الحادث مع تعلق العلم،
فهو بالتعقل والحصول، يعني في الواقع،
فهو ترتب خارجي،
خارجي يعني خارج الذهن، طبعا إضافة إلى الترتيب العقلي، يعني هذا ترتيب في التعقل وفي الحصول،
كترتب الحادث على القديم في الخارج.
نعم.
قوله وإلا لزم تحصيل الحاصل أي إن تعلقت بإيجاد الواجب أو بإعدام المستحيل. قوله وقلب الحقائق أي إن تعلقت بإعدام الواجب أو بإيجاد المستحيل.
كلمة قلب الحقائق المراد منها قلب الواجب إلى جائز والمستحيل إلى جائز وهكذا، يعني تغيير الأحكام العقلية التي لا يمكن تغييرها. أحيانا قد تستعمل في قلب الأعيان، يعني كما جرى مع موسى في قلب العصا إلى حية، يسمى هذا أيضا قلب الحقائق، لكن هذا جائز، وهذا يفضل أن يقال قلب الأعيان وليس الحقائق حتى نميز بين الأمرين. فقلب الأعيان من شيء إلى شيء هذا لا إشكال فيه، أما قلب الحقائق الواجبة إلى مستحيلة والمستحيلة إلى جائزة هذا هو المحال.
القسم الثالث من الصفات التي لها تعلق،
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.